صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. تقدم من السيد عليه الرحمن أن العلم الإجمالي أن لدينا ثلاثة علوم إجمالية: العلم الكبير وأطرافه جميع الشبهات مما يحتمل التكليف أو مما يحتمل التكليف ومنشأ هذا العلم، العلم بالشرع الأقداس، والعلم الثاني هو العلم الإجمالي المتوسط وأطرافه موارد قيام الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة ومنشأه كثرة منشأ هذا العلم الإجمالي كثرة الأمارات والقطع بمطابقة بعضها للواقع، إذ لا نحتمل مخالفة جميعها بعد هذه الكثرة، مخالفة جميعها للواقع. الثالث العلم الإجمالي وأطرافه الصغير ومواردُ وأطرافه موارد قيام الأمارات المعتبرة، منشأ هذا العلم القطع بمطابقة مقدار منها للواقع، هذه الأمارات المعتبرة، لأنه إذا كانت في العلم الثاني كثرة الأمارات تعطي قطعا بمطابقة بعضها للواقع، إذ لا نحتمل بعد هذه الكثرة أن تكون جميعها مخالفة للواقع، يكون الأمر بالنسبة إلى موارد قيام الأمارات المعتبرة أوفر، فإنها بالإضافة إلى الكثرة هناك يوجد ماذا؟ يوجد أيضا كيفية تختص بها، وهي كون الأمارات القائمة عليها قائمة على الأطراف أمارات معتبرة. فإذا لنا ثلاثة علوم إجمالية، وقد تبين مما تقدم بأن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي المتوسط، والعلم الإجمالي المتوسط ينحل بالعلم الإجمالي الصغير. بعد إذن أفاد السيد عليه الرحمة أن ما ذكرناه من الانحلال مبني على العلم الإجمالي بمطابقة الأمارات المعتبرة، مبني على العلم الوجداني بمطابقة الأمارات المعتبرة للواقع، هاي المطابقة بمقدار ما علم إجمالا ثبوته في الشريعة المقدسة من التكاليف على ما تقدم بيانه. وهذا الأمر قال هذا الأمر قد يشك شخص فيه، يقول لا أعلم، لا يقول أعلم بالعلم، لكن يقول لا أعلم بمطابقة الأمارات المعتبرة للواقع، الأمارات لا أعلم بمطابقتها للواقع بمقدار ما علم إجمالا، يقول لا أدري. حتى ماذا نأخذ في الإجابة؟ لا بد من تصوير علم إجمالي كصورة واقعية، مو صورة ماذا مثالية. فمثلا لو كانت أطراف العلم الإجمالي عبارة عن ماذا؟ لو كانت الشبهات عبارة عن 1000 شبهة، أطراف العلم الإجمالي عبارة عن 1000 شبهة، وقامت الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة على تحريم 2000 شبهة، بالعكس أو صار هذا واقع في بعض تقريرات السيد الخوئي، أنه تفترض بأنه ماذا أعلم بوجود عفوا أنه ماذا؟ عندي 1000 شبهة. بعدئذ تقوم الأمارات بين معتبرة وغير معتبرة على لا أن المحرم الفاء، أن المحرم الفاء متعلق. بعدئذ لا يتقلص العدد بأن تكون المعتبرة، بأن تكون الأطراف التي قامت عليها الأمارات المعتبرة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مثلا 800. ففي مثل هذه الحالة طبعا ما الموجب لأن تكون أطراف العلم الإجمالي الأول عبارة عن 1000 شبهة؟ قال أنت ما دمت تعلم بوجود شريعة وشارع بالتالي لا بد من وجود تكاليف. تكاليف تطال ماذا؟ تكاليف مثلا تحريمية تطال مجمل حياتك لا أقل. تتحقق الشريعة بماذا؟ بأن تكون هناك ماذا؟ بأن تكون هناك 1000 تكليف تحريم. تتحقق شيء اسمه شريعة، بل بأدول من هذا يتحقق، يتحقق بأدول من هذا شيء اسمه شريعة. ماذا؟ طبعا شريعة تطال ماذا؟ تطال صح التعبير الحياة، وتطال أيضا ماذا؟ الطقوس. أما إذا كانت شريعة مجعولة في حدود ماذا؟ في حدود الطقس تكون أقل. بس إذا تطال الحياة تتحقق، يتحقق شيء اسمه شريعة بوجود ماذا؟ بوجود 1000 تكليف تحريم تتحقق، بل بأقل من هذا تتحقق. إحنا نقول مثلا تتحقق وإن كان بأدول منها. رجعنا لأنه منشأ العلم الإجمالي الأول هو ماذا؟ العلم بوجود شريعة، والشريعة تتحقق بمثلها. بعدئذ نظرنا بقطع النظر الآن عن هذا اللي هو العلم الإجمالي الأول، بقطع النظر عن ماذا؟ عن مناشئ أخرى للشبهة التحريمية، وإلا مناشئ أخرى لا. بمجرد أن ترى أمارة حتى لو كانت غير معتبرة هذه منشأ للشبهة التحريمية. أي شيء حتى لو ماذا؟ فقيه من الفقهاء حتى لو من غير المدرسة الواحدة يقول بحرمة شيء هي منشأ لأي شيء، منشأ للشبهة التحريمية. فإذا العلم الإجمالي الأول لا علاقة له بماذا؟ بالعلمين الإجماليين الثاني والثالث أبدا. ليش؟ لأن منشأه العلم بوجود شريعة وبس. فإذا لما علمنا بوجود شريعة بالتالي لا بد من أن توجد، لما علمنا بوجود شرع فلا بد أن ماذا؟ أن تكون هناك تشريعات تحريمية. فيحرز هذا الشرع، لأن أقول بأنه هذا الشرع لا يكون شرعا إلا بوجود 1000 تكليف تحريمي. هذا ما له علاقة بماذا؟ بمناشئ أخرى للشبهة التحريمية. خلاص جينا إلى مناشئ أخرى غير العلم بوجود شريعة. من المناشئ الأخرى وجود أمارات. الأمارات بين معتبرة وغير معتبرة. إذا رحت لغير معتبرة فتوى الفقيه حتى لو لم يكن ماذا مرجعك، هذا يعطي ظن بالماذا؟ يعطي ظن بالحكم. ظن بالحكم يعطي حتى لو كان فقيه من مدرسة أخرى يعطي ظن. إذا أمارة بين معتبرة وغير معتبرة موجود. نعم بعض هذا يمكن أن يندرج في ماذا؟ هو لأنه الأمارة كأشف عن الواقع، هذا يكشف عن الواقع ولو بدرجة من الدرجات. فعموما بالالتفات إلى الأمارات معتبرة كانت أو غير معتبرة يمكن أن يقال بأنه لا، العدد ماذا؟ يزيد عن شيء اسمه شريعة، ولا تتحقق الشريعة إلا في 1000. ما شاء الله الأمارات خصوصا غير المعتبرة، فصارت دائرة أو أطراف العلم الإجمالي عبارة عن 2000 شبهة تحريم. بعدئذ لاحظنا خصوص المعتبرة، الأمارات المعتبرة، وإذا أطرافها ماذا؟ تقل حتى عن ماذا؟ عن العلم الإجمالي حتى الأول مثلا. فنقول حينئذ بأن العلم الإجمالي الأول ينحل بالعلم الإجمالي الثاني، هذا مو الحال، هذا توسع بعد. بعد أن كانت ألف، لكن ألف ماذا؟ ليست ألف ولكن ما لها أطراف محددة، يعني تقوم الشريعة بألف. بعد إذن هي الألف صارت في ضمن الألفين، الألفين ماذا؟ اختزلت في 800 نظرا لوجود الأمارات المعتبرة. أقول بأن هذه 800 تتحقق بها الشريعة. الحل الثاني والأول واضح هذا. واحد قال بأنه لا أعلم بأن ماذا ما قامت عليه الأمارات المعتبرة مطابق للواقع في العلم الإجمالي الأول، لا أعلم، يمكن مطابق غير مطابق. فيقول السيد الخوي نحن ندعي الانحلال حتى مع عدم العلم الإجمالي بمطابقة الأمارات المعتبرة للواقع، حتى مع عدم العلم، حتى مع عدم العلم الوجداني بمطابقة الأمارات المعتبرة للواقع. ليش؟ قال دعنا نرجع إلى حقيقة العلم الإجمالي، بأي شيء يتقوم؟ قال العلم الإجمالي يتقوم بقضية منفصلة مانعة خلو، هذا نجس أو هذا نجس، هذا حرام أو هذا حرام، هي هالشكل، هي حقيقة العلم الإجمالي بغض النظر الآن عن أطرافه وتكثرها. حقيقة العلم الإجمالي تكثرت الأطراف أو قلت الأطراف، هذا مثلا نجس أو هذا نجس، هذا نجس أو هذا نجس أو هذا نجس، وهكذا بعد قلت الأطراف أو كثرت. المهم مرجعها إلى قضية منفصلة على نحو مانعة الخلو. زين، وإذا كانت كذلك يقول المدار في تنجيز العلم الإجمالي بقاء هذا الترتيب، يعني بقاء القضية المنفصلة التي هي مانعة الخلو على مانعة هذا نجس أو هذا نجس. أما إذا فرضنا أن القضية المنفصلة انقلبت إلى قضيتين حمليتين، القضية الحملية الأولى متيقنة، القضية الحملية الثانية ماذا؟ مشكوكة، هذا نجس وهذا لا يعلم نجاسته من عدم نجاسته. فبعد أن كان عندي علم إما هذا نجس أو هذا نجس اللي هو علم بالجامع، صار شنو؟ صار عندي علم بكون هذا اللي هو مثلا الأيمني، إن صح التعبير الأيمني من الإناءين هو ماذا؟ هو النجس، والأيسري أو اليساري ماذا؟ أشك في نجاسته وعدم نجاسته. بأن سر الشك إلى ماذا؟ إلى ما كان متيقن، يسمونه الشك الساري، واضح يعني من سار. بأن سر الشك، فبعد أن كان ماذا كنت أعلم بالنجاسة من أمس إلى اليوم بأن أحدهما نجس، وإذا بماذا؟ نفس الذي كنت أعلم بنجاسته إجمالا أشك في نجاسته، نفس الذي أعلم، مو أني أشك في نجاسته بقاء، لا لا لا، واضح. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة إذا علمت بنجاسة أحدهما ولو كان هذا العلم بماذا؟ تعبديا، بأن قامت الأمارة على نجاسة أحدهما معينا وهو الأيمني منهما، واضح. ففي هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي، فهذا هذا نجس يقينا فيجتنب، وذاك يشك في نجاسته وعدم نجاسته، مجرى إلى أي شيء؟ مجرى إلى صالة البراءة. لأنه لماذا يكون هناك علم إجمالي؟ يعني العلم الإجمالي ليش يتنجس؟ منشأ تنجس العلم الإجمالي شنو؟ أنا أعلم بنجاسة هذا وأعلم أعلم بنجاسة أحدهما، يعني أنا أشك في نجاسة هذا وأشك في نجاسة هذا، ليش ما تجري الأصول؟ بعبارة أخرى لماذا يتنجز العلم الإجمالي؟ قال لأن منشأه ماذا؟ تساقط الأصول، الأصول ما تجري، إجراء الآص في الأيمني دون اليساري ترجح بلا مرجح، في اليساري دون الأيمني ترجح بلا مرجح، إجراء فيهما معا، إجراء فيهما معا مخالفة العلم، أعلم بنجاسة أحدهما، كيف أجري الأصول فيهما؟ أجريها أجري أصالة مثلا الطهارة في هذا وأجري أصالة الطهارة في هذا على تقدير ماذا علمي إجمالا بنجاسة أحدهما، أو أجري أصالة الحل في هذا وأصالة الحل في هذا مع علمي بماذا بحرمة أحدهما؟ ما يكون لا هذا لا يكون أصلا مع وجود العلم الإجمالي، ما يمكن إجراء الأصلين الترخيصيين فيه، لأنه ماذا؟ ترخيص في المخالفة القطعية. فإذا يسقط الأصلان ويعبر عنه بتساقط الأصول، يعني بقدر الأطراف يكون مع كل واحد منها ماذا؟ أصل. هذه الأصول بعد فرض وجود علم إجمالي تتساقط، بالتالي لا بد من ماذا؟ لا بد من الاحتياط. فإذا العلم الإجمالي يعود من الجسم، أما إذا قامت ماذا؟ أما إذا قام العلم الوجداني أو العلم التعبدي بنجاسة أحد الإناءين بعينه، هذا هو النجس. في هذه الحالة ذاك يجري فيه الأصل بلا معارض، لأنه كان عدم إجراء الأصل فيه لأنه ماذا؟ من الممكن أن يجري في الأول. الآن الأول ما يمكن أن يجري فيه الأصل بعد علمي إما وجدانا أو تعبدا بنجاسته ماذا بعينه، ما يجري فيه الأصل. إذا ماذا إذا لم يجري فيه الأصل الثاني يجري فيه الأصل بلا معارض. فإذا بعد قيام العلم الوجداني أو العلم التعبدي في هذه الحالة يجري الأصل في ماذا في الأطراف الأخرى بلا معارض. نعم. فقال ثم إنما ذكرناه من الانحلال، صفحة 353، مبني على العلم الإجمالي بمطابقة الأمارات المعتبرة مطابقتها للواقع بمقدار ما علم إجمال ثبوته في الشريعة المقدسة على ما تقدم بيانه، بمقدار مطابقته للواقع بمقدار ما علم إجمالا ثبوته في الشريعة المقدسة من التكاليف، ما علم من التكاليف على ما تقدم بيان. وهذا الأمر وإن كان صحيحا إلا أنه لو منع منه القائل بوجوب الاحتياط كالأخبار وادعى عدم العلم بمطابقة الأمارات للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول، ما ندري مطابق لولا كيف يعني ما يعلم؟ يقول ما أدري الشريعة تتقوم بكم؟ أنتم الآن الأمارات قائمة على 800، بس أنا شاك في أنه تتحقق الشريعة ب800 أو لا مثلا. فنحن ندعي الانحلال حتى مع عدم العلم الوجداني بمطابقة الأمارات المعتبرة مطابقتها للواقع. وتوضيح ذلك أن العلم الإجمالي متقوم دائما بقضية منفصلة مانعة الخلو. ففي العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يصدق قولنا إما هذا الإناء نجس وإما ذاك، وقد يحتمل نجاستهما معا، والمدار في تنجيز العلم الإجمالي على هذا الترديد حدوثا وبقاء. أما إذا كان موجود هذا الترديد حدوثا لكن ما موجود بقاء لا ينجس. فإذا فرضنا أن القضية المنفصلة انقلبت إلى قضيتين حمليتين إحداهما متيقنة ولو باليقين التعبدي، إحداهما متيقنة وهو نجاسة هذا ولو باليقين التعبدي، والأخرى مشكوكة بنحو الشك الساري، فلا محالة ينحل العلم الإجمالي ويسقط عن التنجيز. والسر في ذلك أن تنجيز العلم الإجمالي ليس أمرا تعبديا، مو التعبد من الشارع أن العلم الإجمالي ماذا؟ أن العلم الإجمالي منجز، مو هالشكل، وإنما هو بحكم العاقل لكاشفيته ماذا؟ نعم، لكاشفيته عن التكليف كالعلم التفصيلي. فإذا زالت كاشفية العلم الإجمالي بطروء الشك الساري زال التنجيز لا محالة، كما هو في العلم التفصيلي بعينه. أعلم بنجاسة هذا، بعد إذن ماذا صار شك ساري؟ ما علمت بنجاسته شككت فيه، تجري في أصالة الطهارة. وكذلك فيما إذا علمت بماذا؟ علمت بحرمة هذا اللحم ثم سرى عندي شك، في هذه الحالة مجرى لي أصالة الحل. كذلك الحال فيما إذا كان هناك علم إجمالي. قال ولا ينتقض، يعني قد ينقض على ما ذكرت ما ذكره السيد بأشياء. السيد يحاول ماذا؟ أن يتفصى من هذه النقوض. من النقوض إذا علم بحدوث تكليف جديد في أحد الأطراف معينة. كيف؟ فمثلا أنا أعلم بنجاسة أحد هذين، ثم علمت بوقوع قطرة دم في أحدهما معينة في هذا الأيمن، في أحدهما معينة في هذه الحالة، هذا نجس أشك في نجاسة الثاني تجري في أصابع الطهارة الشكل زين، أو طرأ الاضطرار إلى بعض الأطراف، أو تلف بعض الأطراف، أو ماذا؟ نعم، أو امتثل التكليف فيه. الآن مثلا هذان الطرفان عبارة عن أحدهما ماء والآخر مائع آخر غير الماء، أنا اضطررت إلى ماذا؟ إلى شرب الماء، مع أن أحدهما الماء أو المائع الآخر نجس، عندي علم إجمالي بنجاسة أحده، لكن اضطررت لا لأحدهما لا بعينه إلى أحدهما بعينه، ففي هذه الحالة الاضطرار يبيحه. والطرف الثاني، الطرف الثاني تجري فيه أصالة الطهر. ليش؟ هذا خرج بالاضطرار، خرج بالاضطرار عن دائرة ماذا؟ عن دائرة التكليف، اضطررت إلى ماذا؟ إلى تناوله، فخرج. يعني حتى لو كان نجسا ماذا؟ ولوحده، أنا اضطررت حين غير الفرض الأول، الفرض الأول أنه ماذا؟ أنه طرأ تكليف جديد، يعني أحدهما نجس ثم وقعت نجاسة في الأيمن منهما، هذا نجس لا يشك في نجاسته، هم ما في مجال لإجراء أصالة الطهارة في الأول، تجري أصالة الطهارة في الثاني، دعنا من هذا. الثاني لا، هذا أو هذا نجس، أحدهما نجس لا بعينه، ثم اضطررت إلى الماء دون المائع الآخر معينا، زين موجود لكن علم إجمالي بنجاسة أحدهما، الاضطرار يبيحه. إذا الاضطرار يبيحه في هذه الحالة بعد تجري في أصول، جرى الأصل ما جرى الأصل أنا سأشربه على أي حال، ليش الاضطرار إليه؟ الثاني، الثاني أشك في أنه طاهر أو نجس، واضح، فأجري فيه الأصل، شك بدوي، تقول تعال هذا شلون خرج؟ نقول هذا على تقدير حتى أن يكون لوحده أعلم بنجاسته تعيينا، مو أعلم بنجاسته أو نجاسة الآخر، واضطررت إليه يجوز شربه، بعد مو إذا ماذا؟ إذا علمت إجمالا بنجاسته أو نجاسة مائع آخر، ففي هذه الحالة ماذا؟ في هذا الفرض من باب أولى بعد. فرض ثالث، تلف أحد الإناء، أنا أشك فيه أو أعلم بنجاسة أحدهما، ثم ماذا؟ أهريق ماء أحده، خرج عن محل الابتلاء، في هذه الحالة يجري الأصل في ماذا؟ في الآخر بلا معارض، لأنه لا مجال لإجراء في الأول، الأول خارج، لأنه ماذا ماذا ترجو من جريان الأصل في الأول؟ ما له ثمر جريان الأصل في الأول، لكن في الثاني يجري الأصل ماذا؟ وله ثمر أنه يبيح شربه، يبيح شربه، فأجري فيه الأصل الأول، أجري فيه بعد أصالة الطهارة، قال لا ثمرة لإجراء أصالة الطهارة فيه، فإذا يجري في الثاني بلا معارض. الفرض الرابع، ما إذا امتثل التكليف فيه، أنا أعلم بماذا؟ بوجوب الجمعة أو الظهر يوم الجمعة، لأنه مو دائما شبهة تحريمية، أنا أعلم بوجوب الظهر أو الجمعة، امتثلت امتثلت أحدهما، ما الذي امتثلت؟ امتثلت صلاة الظهر، صليت الظهر، صليت الظهر، بعدين ايش اللي صار؟ أشك في أنه ماذا؟ في وجوب صلاة الجمعة، أجري فيها الأصل، أجري فيها الأصل. هذه ذكرها السيد وقال بأن هذه لا تصلح نقضا على ما نحن فيه. شلون ما تصلح نقضا؟ لأن ما نحن فيه شنو؟ ما نحن فيه نتكلم عن أنه بعد العلم الإجمالي جاءنا ما يؤكد التكليف في أحدهما، في أحد الطرفين. فأنا كنت أعلم بنجاسة أحد الإناءين ثم علمت بنجاسة أحدهما بعينه. ففي هذه الحالة ماذا؟ لما علمت بنجاسة أحدهما لا بعينه انحل العلم الإجمالي. لكن إذا علمت بنجاسة إذا علمت بنجاسة أحدهما لا بعينه ثم ماذا؟ ثم استجد تكليف، طرأ تكليف جديد، فيقول العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي في جميع هذه الفروض باق على حاله. قال ولا ينتقض ذلك بما إذا علم بحدوث تكليف جديد في أحد الأطراف معينا ولا بطروء الاضطرار إلى بعض الأطراف أو تلفه أو امتثال التكليف فيه، فإن العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي في جميع هذه الفروض يقول باق على حاله. ليش باق على حاله؟ سمي صرحون بأنه يسقط، يعني في الاضطرار لبعض الأطراف يسقط، في التلف يسقط، يعني على الأقل فيها الاثنين. نعم في امتثال أحد التكليفين لا، في العلم بحدوث تكليف جديد لا يشك مثلا. على العموم غاية الأمر أنه بتحقق أحد هذه الأمور يشك في سقوطه، يشك في سقوط ماذا؟ العلم الإجمالي بالتكليف. فلا بد من الاحتياط وتحصيل العلم بسقوطه، فإن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، بخلاف ما إذا زال العلم الإجمالي، يعني ما زال في هذه الموارد. وإن كانوا يقولون بأنه ماذا؟ بأنه يجري الأصل. هذا لنقطة أخرى.
واحد حقق شك ساري إلى المنتهى.
لا، بيصير الفرق شنو شيخنا؟ الفرق بين هذه الموارد وما نحن فيه أنه في فرض ما إذا علمت ولو تعبدا بنجاسة أحد الإناءين بينحل العلم الإجمالي من الأساس، ما تحتاج إلى إجراء، بينحل العلم الإجمالي. إيه؟ لكن تحتاج إلى إجراء الأصل المؤمن في الثاني. إذا خرج أحد أو إذا اضطر إلى واحد من الأطراف، واحد من الطرفين، هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ يعني يبني على عدم انحلاله. على العموم
وذلك في قول لا ينتقض ذلك هو نفس الانحلال.
شيء إيه ملتفت للانحلال،
لا ينتقض الانحلال لهذا،
فيبقى العلم الإجمالي. يعني غاية الأمر غاية الأمر أنه يتحقق بأحد هذه الأمور، عفوا، أنه بتحقق أحد هذه الأمور يشك في سقوطه، فلا بد من الاحتياط وتحصيل العلم بسقوطه، فإن الاشتغال كذا. بخلاف ما إذا زال العلم الإجمالي بطروء الشك الساري وانقلبت القضية المنفصلة إلى حمليتين، إحداهما متيقنة ولو باليقين التعبدي والأخرى مشكوكة بالشك الساري، فإن التنجيز يسقط فيه بانحلال العلم الإجمالي لا محالة. بعدئذ راح إلى المباني في الأمارة، لأنك أنت شنو؟ أنت استعملت أمارة بموجبها ماذا؟ بموجبها انحل العلم الإجمالي. يعني تارة أعلم وجدانا بنجاسة أحدهما، وحينئذ ينحل العلم الإجمالي لا محالة. أما إذا لا قامت الأمارة، وهذا هو فرضنا، فرضنا أنه قامت الأمارة على نجاسة أحدهما، فهل تقوم الأمارة مقام القطع الوجداني أو لا تقوم الأمارة مقام القطع الوجداني؟ فذكر ماذا؟ المباني الثلاثة المعروفة. فقال طبعا على مبنانا الذي هو مبنى الميرزا النائيني، من أن الأمارات ماذا؟ من أن الأمارات تحرز الواقع، واضح. ففي هذه الحالة لا فرق فيها من هذه الجهة، لا فرق فيها من هذه، لا فرق بينها وبين العلم الوجداني من هذه الجهة. يكون يقين تعبد لأنك تحرز، مو أنها فقط تنجز. فقال أما على القول بأن المجعول في باب الأمارات هو نفس الطريقية والمحرزية فالأمر واضح، لأن قيام الأمارة يوجب العلم بالواقع تعبدا، وكما تنقلب القضية المنفصلة إلى حمليتين بالعلم الوجداني كذلك تنقلب إليهما، أي إلى حمليتين بالعلم التعبدي. فقيام الأمارة على ثبوت التكليف بالمقدار المعلوم بالإجمال يوجب انحلال العلم الإجمالي لا محل. هذا بناء على أن المجعول في باب الأمارات هو نفس الطريقية والمحرزية، وأما على القول بأن المجعول في باب الأمارات هي المنجزية والمعذرية كما هو مبنى صاحب الكفاية عليه الرحمة، تلك مدرسة الميرزا. الآن على مبنى صاحب الكفاية المجعول في باب الأمارات ليس هو ماذا؟ ليس هو المحرزية والطريقية، وإنما هي المنجزية والمعذرية. طبعا موجود ثمرات واسعة جدا بين هذين المبنيين. ما هو المجعول في باب الأمارات؟ هل هو المحرزية أو المنجزية والمعذرية؟ إذا المنجزية والمعذرية، ففي هذه الحالة ماذا؟ مثلا من فوارغ أو من من الثمرات، أنه على الأول وهو المحرزية والطريقية يمكن بخبر الواحد أن نثبت مثلا القضية، قضايا التاريخية، المفردات التاريخية بقيام الأمارة عليها، لكن على المنجزية والمعذرة متكليف حتى يثبت بها. وهكذا ما شاء الله من الأشياء تترتب. عموما منها هذه التي هنا ذكرها، أنه بقيام الأمارة على نجاسة أحدهما، ونحن نقول بماذا؟ بأن المجعول في باب الأمارات هي المنجزية والمعذرية. يقول يصعب ماذا؟ فقد يستصعب الانحلال وهو في محله، لكن متى يكون في محله يعني استصعاب الانحلال؟ لو قلنا باشتراط منجزية الأمارات بالوصول، لو قلنا بأن الأمارات إنما تكون منجزة ماذا؟ على تقدير الوصول، لا بمجرد ماذا؟ كونها في معرض الوصول. بوصول الأمارات تكون منجزة. ففي هذا بمعنى أن المنجز هي الأمارات الواصلة إلى المكلف، لا الأمارات بوجودها الواقع حتى لو كانت في معرض الوصول، بس هي ما وصلت. طبعا عندنا أمارات ما وصلت ولن تصل، عندنا أمارات وصلت، عندنا أمارات في معرض أن تصل، يعني لو أن المكلف سعى لحصلها. منجزية الأمارات هل بوصولها أو منجزية الأمارات بمعرضيتها للوصول؟ فيقول السيد عليه الرحمة لو قلنا بأن المجعول في باب الأمارات هو المنجزية والمعذرية، واشترطنا في ماذا؟ في منجزية الأمارات وصولها، وصول الأمارة، حينئذ يستصعب الانحلال، صعب جدا لها. كيف؟ فقال بمعنى أن المنجز، خب قلنا لأن العلم الإجمالي الموجود الآن كيف صعب؟ لأن العلم الإجمالي الموجود في أول البلوغ، العلم الإجمالي، قد أثر أثره من تنجيز التكاليف الواقعية. هذا اللي هو العلم الإجمالي نقدر نقول عنه الأول. أنا بمجرد أن بلاغت علمت بتوجه ما شاء الله من التكاليف التحريمية لي. ليش؟ لأني أؤمن بشريعة. بعد إذن ما الذي حدث؟ قامت أمارات على حرمة هذا وحرمة ذا وحرمة هذا وحرمة وهكذا، وقيام منجز آخر بعد ذلك على الحكم. هو أنا بمجرد أن علمت توجه تكاليف، حينئذ ماذا؟ هذا العلم الإجمالي منجز، فكل شبهة شبهة يجب ماذا؟ يجب اجتنابها. مادام بس علم، تدري أنا ما بقلد وأعلم ماذا، وأنا موقن بوجود شريعة، هاي الشريعة فيها ماذا؟ وجوبات، فيها تحريمات أيضا. إذن أي شبهة شبهة يجب موافقتها، سواء كانت وجوبية أو كانت تحريمية. ليش؟ العلم الإجمالي، العلم بمجرد أن بلغت علم إجمالي بحرمة هذا وها بحرمة ماذا، جملة أشياء، فكل شبهة شبهة لا بد من موافقتها وعدم اقتحامها، بأن تمتنع عن شبهة التحريمية وتوافق وماذا وترتكب الشبهة الوجوبية. فقال: فإذا لأن العلم الإجمالي الموجود في أول البلوغ قد أثر أثره من تنجيز التكاليف الواقعية، فلو تركت تكليف، لو تركت شبهة مثلا شبهة وجوبية تركتها وكانت في الواقع موجود وجوب مؤاخذ عليه، هذا مع معنى ماذا؟ تنجيز التكاليف الواقع. أما إذا لهي شبهة ماذا وجوبية وما فعلته وبان في الواقع أنه ماذا ما موجود وجوب، أخو ما تنجز بي. نعم يكون هناك تجري، تجري شيء آخر، يعني لا أعاقب على ترك ماذا ما شككت في وجوبه. وكذلك الحال في جانب الحرمة، أنا أعلم ها أنا أشك في حرمة هذا، لما كنت تشك في هذا الحال هذا العلم هذا الشك، نعم لما كان له أطراف علم إجمالي حرمة هذا أو حرمة هذا أو حرمة المجموع، في هذا الحال لا بد من الاجتناب. فلو أني ماذا، لو أني ارتكبت هذا المشكوك حرمته، والفرض أنه ماذا بموجب العلم الإجمالي يلزم اجتنابه، أنا ارتكبته في الواقع بان أنه بالفعل موجود حرمة تؤاخذ. ليش؟ لأنه يوجد منجز وهو العلم الإجمالي. لكن لو أنه في الواقع ما كان حراما، ما كان حرام، إذن هذا مو حرام، ولكن لما لم تجتنبه تكون متجريا. فإذا العلم الإجمالي الموجود في أول البلوغ قد أثر أثره من تنجيز التكاليف الواقعية. خب بعد إذن ما الذي حدث؟ قام منجز آخر بعد ذلك على الحكم في بعض الأطراف. هل يوجب سقوط المنجز السابق؟ قال ما يوجب سقوط المنجز السابق، بل هو منضم منجز إلى منجز. هذا مو مثل ماذا ما إذا قلنا بأن المجعول في باب الأمارات هو العلمية والمحرزية، هذا محرم يعني غيره مثلا، لا هذا يقول لك هذا محرم أو هذا، بعدين قال لك هذا محرم، ما ينفي، ضم منجز إلى منجز ما يفيدك. زين نعم فإذا على القول بأن المجعول في باب الأمارات واحد هو المنجزية المعذرية، اثنين أنه يشترط في تنجيزها وصول الأمارات وأنه ماذا في معرضية الوصول، في هذه الحالة يصعب ماذا؟ يصعب القول بالانحلال. نعم إن قلنا وهو الصحيح بأن مجرد كون الأمارة في معرض الوصول، بمعنى كون الأمارة بحيث لو تفحص عنها المكلف وصل إليها، كاف في التنجيز، انحل العلم الإجمالي، فإن المكلف في أول بلوغه حين يلتفت إلى وجود التكاليف في الشريعة المقدسة يحتمل وجود أمارات دالة عليها، فيتنجز عليه ماذا؟ مو تتنجز عليه التكاليف، مؤديات هذه الأمارات بمجرد ذلك. وحيث إن هذا الاحتمال مقارن لعلمه الإجمالي بالتكاليف، هذا العلم علمه بأي شيء؟
تنجزها.
نعم. فلا يكون علمه منجزا لجميع أطرافه لتنجز التكليف في بعض أطرافه بمنجز مقارن له. نظير ما لو قلنا ما لو علمنا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، فإذا عندي علم إجمالي زين، وعلمنا بنجاسة أحدهما المعين مقارنا لذلك العلم الإجمالي، ففي هذه الحالة فإنه لا ينجز يعني العلم الإجمالي، أو لا ينجز حينئذ أصلا، ما يصير تنجيز أصلا. فماذا؟ فالذي يلزم اجتنابه أحدهما وهو الذي علم، والسر فيه أن تنجيز العلم الإجمالي إنما هو بتساقط الأصول في أطرافه، ماذا؟ تساقطها للمعارضة، وفي مفروض المثال ماذا؟ يجري الأصل في الطرف المشكوك فيه بلا معارض. ولذا ذكرنا في محله أنه لو كان الأصل الجاري في بعض الأطراف مثبتا للتكليف وفي بعضها الآخر نافيا له، لا يكون العلم الإجمالي ماذا؟ منجزا. وهنا ما نحن فيه ماذا؟ أنه الأصل يجري في أحدهما ولا يجري في الآخر. ليش يجري في أحدهما؟ يجري في أحدهما لأن ماذا؟ لأنه لا يجري الأصل في الآخر، فما موجود تعارض أصول أصلا، ما يصير ماذا؟ علم إجمالي. فإذا عندي علم إجمالي مقارنا له علمت بنجاسة أحدهما، مقارنا للعلم بنجاسة أحدهما لا بعينه، علمت بنجاسة أحدهما المعين، ففي هذه الحالة ماذا؟ ينحل العلم الإجمالي. ومما ذكرناه ظهر الحال، ذكر مسلك ثالث غير المنجزية والمعذرية وغير الطريقية والمحرزية، وهو السببية في بابنا، وأن المجعول هي الأحكام الفعلية على طبقها، يعني على طبق الأمارة. هذا يقول مسلك السببية هذا. فالآن إذا قامت أمارة على حرمة شيء ماذا؟ هذه تجعل حكما فعليا على طبقها. فإن قيام الأمارة يكشف عن ثبوت الأحكام في مواردها من أول الأمر، ففي هذه الحالة فلا يبقى أثر للعلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية له مرددة بينها وبين غيرها، هي على السببية. والمتحصل مما ذكرناه في المقام أنه على جميع الأقوال في باب الأمارات تكون أطراف العلم الإجمالي في من غير من ماذا؟ من غير مواردها، يعني من غير موارد الأمارات، موردا لأصالة البراءة غير ما قامت عليه الأمارات يعني. أما على القول بالطريقية اللي هو المحرزية، فلأن العلم الإجمالي ينقلب بقاء إلى الشك الساري والعلم التفصيلي. وأما على القول بالمنجزية، طبعا القول بالمنجزية وأنه لا يشترط في ماذا؟ في الأمارات أو في منجزية الأمارات وصولها، بل يكفي كونها في معرض الوصول. وإلا لو قلنا بأنه لو قلنا بأن المجعول في باب الأمارات والمنجزية والمعذرية، وأنه يشترط في منجزية الأمارات وصولها يصعب. فقال وأما على القول بالمنجزية فلأن قيام الأمارة يكشف عن تنجز ماذا التكليف في بعض الأطراف من غير جهة العلم الإجمالي في أول الأمر له مقارن سمى. وأما على القول بالسببية فلأن الأمارة تكشف عن اشتمال مؤدياتها على مصلحة أو مفسدة مستلزمة لثبوت الحكم على طبقها من أول الأمر. خب بقي الوجهان الأخيران نقرأهما سريعا لأن ما فيهم شيء. الوجه الثاني من تقريب حكم العقل بلزوم الاحتياط طبعا ما ذكره بعضهم من أن الأصل في الأفعال غير الضرورية. ماذا؟ غير الضرورية قبل الشرع. هو ماذا الأصل فيها؟ هو الحظر بحكم العقل. قال السيد أصالة الحظر ليست من الأصول المسلمة عند العقلاء، فإن جمع كيف خصوص تبغي تريد ماذا كما يقولون مقرب لعدم كونها من الأصول المسلمة اختلافكم. فإن جماعة منهم ذهبوا إلى أن الأصل في الأشياء هي الإباحة، فلا وجه للاستدلال بشيء ماذا هو محل للخلاف. ثانيا الارتباط بين المقام وبين تلك المسألة اللي هي أصالة الحاضر، فإن استقلال العقل بالحاضر على تقدير التسليم إنما هو بمناط غير موجود في المقام. كيف؟ باعتبار أن موضوع أصالة الحظر إنما هو الفعل بما هو مقطوع بعدم جعل الحكم له، وفي المقام يعني فعل لا ماذا نقطع بعدم جعل الحكم له. وإيش نسوي الحين فيه؟ ما جعل فيه حكم، إهن يقولون مجرى لأصالة الحظر. لكن إحنا ما نتكلم في ماذا في شيء نقطع بعدم جعل الحكم فيه، نشك في ماذا في حرمته، يعني نعرف أنه ماذا مجعول فيه يعني جعل له حكم غاية ما في الأمر هو الحاضر أو غير الحاضر، يعني مشكوك حكمه. واضح. وفي المقام بما هو مشكوك الحكم فلا يستلزم القول بالحظر في تلك المسألة القول بالاحتياط في المقام، بل يمكن القول بالبراءة في المقام مع الالتزام بالحظر في تلك المسألة، وهي ما إذا علمنا بعدم جعل شيء فيها. واضح. ثالثا أن ما ذكر لو تم فإنما هو فيما إذا لم يثبت الترخيص، ما يخالف. قلنا بأصالة الحظر اللي هي مي مسلمة قلنا بها، وقلنا بها حتى في مورد مسألتنا وهي ما إذا شك في الحكم حتى في هذا، لكن حيث يقوم الترخيص مع يبقى حاضر. الفرض هذا أن احنا ندعي البراءة على الترخيص، ندعي قيام البراءة يعني ندعي قيام المرخص في هذه الحالة لا محل هذه الأصالة حيث لا مرخص. وبعبارة أخرى هذا الحظر حظر معلق على عدم ورود الترخيص، إذا ورد الترخيص في أمان الله. ليه؟ لا شيخنا بأصالة، احنا ما نتكلم بأصالة الشرعية، احنا رجعنا للعقلية.
هذا البراءة العقلية
حتما. أنما ذكر لو تم فإنما هو فيما إذا لم يثبت الترخيص عند الشك في التكليف، وقد عرفت ثبوته فيما تقل. الوجه الثالث من تقريب حكم العقل أن في ارتكاب الشبهة احتمال الوقوع في الضرار، والعقل مستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، وقد تقدم الجواب عن هذا التقريب مفصلا ولا حاجة إلى الإعادة. تنبيهات إلى غد إن شاء الله سبحانه. هاي العبارة حتما فيها شيء. لا قبل السببية، هي الفكرة السببية واضحة. هاي العبارة اللي هي ومما ذكرناه ظهر الحال وصحت، ما لها معنى. هاي اللي في آخر فقرة في 355 ومما ذكرناه ظهر الحال،
يعني شو ظهر الحال؟
ظهر الحال في صحة الإدحلال محكوم، لأن في التعديل ما كان قريب أصلاً.